بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الصوت واضح؟
نعم
أبا يوسف، الصوت واضح؟
نعم يوسف.
أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الثامن عشر من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نقطة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، الباب الثالث في موقعية الصلاة. الصلوات، قالوا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد، فالتوقيت بمعنى التحديد. لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع، لا يرجع في أوقات الصلاة لاجتهاد الناس وآرائهم، وإنما يدعى في ذلك للشرع. إذا كان مثلا التقويم يخالف الشرع فلا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بالعلامات الشرعية لأوقات الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقوتا أي محددا بوقت محدد. لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مقصود غسق الليل ابتداء الظلمة، هو دخول وقت صلاة العشاء. وقرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر، كان مشهودا أي تحضر ملائكة الليل والنهار الناس في صلاة الفجر. هذه الآية تدل على الأوقات الشرعية للصلاة المكتوبة. قالوا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا لأوقات محددة، فلا تجري الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت والأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وأيضا حديث جبريل الذي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول أو في الوقت الأول من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الوقت، في نهاية وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء، يعني من وسط السماء إلى جهة المغرب، لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوال الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابي رضي الله عنه جابر بن سمرة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي زالت عن وسط السماء وكبد السماء. فهذا هو بداية صلاة الظهر، ما ميلان الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، يعني إلى جهة الغروب، ويمتد وقتها أي وقت صلاة الظهر إلى أن يصير كل شيء مثله في الطول، إلى أن يصير كل شيء مثله في الطول. وهذا هو إلى أن يصير كل شيء مثله في الطول، هذا مذهب الشافعي والإمام أحمد إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. ولحديث وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. أما الإمام مالك فهو يرى أن انتهاء وقت الظهر بزيادة 4 ركعات بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني بعد نهاية وقت صلاة الظهر يقول يجوز أداء صلاة الظهر في هذا الوقت. بمعنى أنه يصلح هذا الوقت لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر. دل بحج جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني الذي صلى به العصر، وهو بعد أن صار ظل كل شيء مثله، كما روى ذلك الحديث في السنن. أجاز الإمام مالك رحمه الله أن يكون وقت صلاة نهاية وقت صلاة العصر هو بداية وقت صلاة نهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر، يعني في وقت بداية صلاة العصر يجوز أداء صلاة الظهر. وأما الشافعي والإمام أحمد في رواية أبي حنيفة فهم يقولون إلى أسف الله كل شيء مثله، بمعنى قبل أن يدخل وقت صلاة العصر. ويمتد وقتها صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول. ويستحب تعجيلها في أول وقتها، يعني يستحب تعجيل وقت صلاة الظهر في أول الوقت إلا في حالة واحدة، وهي في حاله إلا إذا اشتد الحر، ويستحب تأخيرها إلى الإبراد، يعني وقت الحر تؤخر إلى وقت الإبراد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي بصلاة الظهر، يعني أخروها، فإن شدة الحر في جهنم. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وغيره. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني أخر، ثم أراد أن يؤذن وكأنه كرم منه أكثر من ذلك حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يؤذن حتى رأينا، يعني سمع له النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حتى رأينا في الثلول متفق عليه، يعني حتى رأينا الظل، يعني عندما تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب يطول الظل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن يؤذن الظهر أي في أيام الصيف بعد أن طال الظل، يعني كأنه وصل إلى نصف الشاخص، أو طول الشاخص ليس طوله كامل وإنما أغلب الظل، يعني إذا كان الشاخص مثلا متر يكون يعني 3/4 المتر أو نصف المتر، يعني ظلا. بعد ذلك يؤذن للظهر، يعني يستحب تأخير الأذان في أيام الحر. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله عندما قالوا هنا في التعليق ويستحب تأخيرها إلى الإبراد، أي صلاة الظهر إلى الإبراد، قالوا يعني قرب صلاة العصر. قال شيخنا شيخ زيد بن محمد البن البخاري رحمه الله في الأفلام الدية شرح السبل السوية: يسن الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحر، وذلك بتأخير الوقت قليلا، يعني يتأخر الوقت قليلا، يعني يطول الظل، يعني لا يصل إلى نصف الشاخص، أو ذلك بتأخير الوقت قليلا، بينما تنكسر شدة الحرب حتى لا يخرج الوقت كله أو أغلبه. يعني بمعنى يكون نصف، إذا كان الشخص مثلا متر يكون نصف المتر فما دون، يعني كله نصف الظل فما دون. هذا هو الإبراد يقول شيخنا سيد محمد المدخلي، بمعنى أنه لا يتعدى النصف، نصف الظل، أو أن يكون الظل كل شيء مثله. يقول: بينما تنكسر شدة الحر حتى يخرج الظل حتى لا يخرج الوقت كله، أي الظهر أو أغلبه، كما علق كما بين ذلك المعلقين على هذا، على أنه الأغلب، يعني أغلب، يعني قرب الصلاة، يقولون أن الإبراد هنا قرب صلاة العصر، بمعنى أن يكون يعني أن الظل وصل إلى منتهى. قال: أمر بالإبراد من أجل تحقيق روح الصلاة وهو الخشوع فيها والإحسان فيها إلى فيها. ثم قالوا: وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، ونهاية وقت الظهر أي من صيرورة ظل كل شيء مثله. إذا كان الشاخص طوله أو العمود طوله متر، يكون الظل متر، وينتهي بغروب الشمس، يعني وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاستقرار. وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، بأن نهاية وقت صلاة العصر ونهاية الإصفراء. أما الجمهور فيرون أن نهاية وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، إذا كان العمود طوله متر، ويكون نهاية الوقت العصر أن يكون الظل طوله مترين، لأن يصير ظل كل شيء مثليه. وذلك لحديث جبريل السابق أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني العصر في نهاية الوقت بعد أن قام كل شيء مثليه. والوقت الاضطراري من الاستقرار إلى بقاء وقت لأداء ركعة واحدة قبل الغروب، وذلك لحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أو الصبح. فالجمهور يرون أن الوقت نهاية وقت العصر هو أن يصل إلى كل شيء مثليه، وأما أبي حنيفة وإمام أحمد يرون إلى الإسفرار، يعني يتعدى مسألة أن يصل إلى كل شيء مثليه. ويسن تعجيلها، أي تعجيل صلاة العصر في أول الوقت. ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى الوقت الاضطراري، هذا حديث: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه مسلم. لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى نهاية وقتها لحديث السابق لحديث امرأة. ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى، صلاة العصر مقصود بها الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حسب هذا الذكر لأهميتها. ولأن الناس سبحان الله ينامون عنها وينامون عن الفجر في وقت الخيلولة، كذلك الفجر في وقت النوم في الليل وينام الناس عنها، فلذلك قصرت في الذكر. والأمر الآخر في هذه الأزمنة المتأخرة أثناء الموظفون من أعمالهم متأخرين، فيأتون قبل إلى بيوتهم قبل العصر فينامون عنه فلا يستيقظون إلا العشاء أو وقت المغرب وينامون عن صلاة العصر. ولله الحكمة فيما بيّن ووضح للناس، فقد تخفى على الناس في أزمنة وتظهر العلل في عناية بشيء معين في أزمنة أخرى، كما هو معلوم الآن في حال الموظفين الذين ينامون عن صلاة العصر خاصة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليه صلاة العصر، فقال من فاتته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله والعياذ بالله. وقال أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والعياذ بالله. هذا يدل على أهمية أداء صلاة العصر في وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ملأ الله قبور المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، رواه مسلم. ووقت هذا بالنسبة لوقت صلاة المغرب، أما وقت الصلاة بالنسبة لوقت صلاة العصر، أما وقت صلاة المغرب هو من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. الشفق هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس. وهذا الرأي هو رأي الجمهور أهل العلم، المقصود بالشفق هي الحمرة. إذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. لحديث الشفق الحمرة إذا غاب الشفق وجبت الصلاة صلاة العشاء، رواه الدارقطني في سننه. وقيل أن هذا اللفظ موقوف على ابن عمر، يقول شيخنا شيخ الزيد محمد بن الخليل رحمه الله، وهذا الأثر صالح للاحتجاج به، إذ مثله لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد. وأما الأحناف فيرون أن الشفق مقصود به البياض الذي يأتي بعد الحمرة، ينتهي وقت صلاة المغرب عندهم بعد غياب البياض الذي يأتي بعد الحمرة، يأتي أولا تغرب الشمس ثم بعد ذلك تأتي الحمرة الشمس، ثم إذا غابت الحمرة يأتي بياض. هذا البياض يقول الأحناف وأبو حنيفة أنه المقصود به هو الشفق الذي هو نهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء. ولكن يظهر أن قول الجمهور والصواب لوجود النص في هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الحديث السابق الشفق الحمرة إذا غاب الشفق وجبت الصلاة. ويسن تعجيلها أيضا ولحديث سلمة بن العفو كان يصلي أي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب رواه مسلم. الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر أحدنا وإنه ليبصر مواقعنا عليه. هذا يدل على أن وقت صلاة المغرب هو بغروب الشمس إلى الشفق إلى غياب الشفق وهو الحمرة الذي يأتي إذا غاب يأتي بعده وقت صلاة العشاء. ويسن تعجيلها أي تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم أي حتى يدخل وقت صلاة العشاء. يعني اشتباك النجوم وظهور النجوم لا تظهر النجوم إلا إذا غابت الشفق الأحمر. وفي رواية وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسبق الشفق. وأما الشيعة الروافض لا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم أي دخل وقت صلاة العشاء وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وفي الحديث السابقة من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب فيخرج الصحابة فينصرفون وإنه لا يبصرون مواقع نبلهم. هذا يدل على التعجيل إلا في حالة واحدة تؤخر صلاة المغرب ليلة المزدلفة للمحرم الحج فإنه يسن تأخيرها حتى يصلى مع العشاء يتصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير لأن الناس لما ينصرفون عرفة ثم ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة يتأخرون ينصرفون بعد وقت المغرب الوقت الذي يستغرقونه مشيا على الأقدام وعلى الدواب قديما يترتب عليه أن يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا إلى مزدلفة. لذلك كان السنة في صلاة المغرب التأخير مع العشاء للحاج إذا وصل إلى مزدلفة. أما إذا كان غير حاج فإنما السنة هو التقديم صلاة العشاء في أول الوقت صلاة المغرب في أول الوقت. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري إلى نصف الليل بقوله صلى الله عليه وسلم الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط رواه مسلم. وفي حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. لحديث أبي سعيد انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في صلاة العشاء أي صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل في نصف الليل رواه أحمد والنسائي. ولحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة أي في أول الوقت والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت إذا غابت الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا يعني أحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر كما في الحديث والعشاء أحيانا وأحيانا إذا راهم يرى الصحابة مجتمعين إذا راهم مجتمعهم عجل أي بصلاة العشاء وإذا راهم أبطأوا أي تأخروا أخر في آخر صلاة العشاء والصبح كان يصليها بغلس أي في أول الوقت رواه مسلم. صلاة العشاء نهاية وقتها لنصف الليل، ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار وهو نصف الليل ما لم تكن مشقة على الناس. الآن لو طبقت هذه السنن ما في أحد عاد يصلي في المساجد إلا إن شاء الله، فلذلك اختلف هذا الزمن عن الزمن السابق كيف تقل الإمام والمسؤولين على الصلاة بالناس. الله عز وجل قدر الاستطاعة حتى يحرصوا على أن يحرص الناس على أداء الصلوات المطلوبات منها صلاة العشاء، فإذا التزموا بالأوقات المعروفة الآن مثلا الانتظار في صلاة العشاء 20 دقيقة والفجر 25 دقيقة والظهر 20 دقيقة والعصر 20 دقيقة والمغرب 10 دقائق، إذا التزموا بهذا طيب. وإذا كان أهل المسجد عندهم يعني متفاهمين مع الإمام وهم أغلبهم طلبة علم يعرفون السنن ويرغبون في تطبيقها، فلا مانع من الزيادة على هذه الأوقات، كما كان شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله يتأخر وكان يصلي الظهر بعد خطبة الساعة، كذلك العصر الساعة إلا ربع تقريبا، المغرب نصف ساعة، والعشاء يعني لا يصلي إلا بعد أن يصلوا الناس الوقت. فإذا حصل تفاهم من الإمام وجماعة المسجد على تطبيق السنن وخاصة في التأخير يكون هذا خطير، أما إذا لم يحصل فالتزمون بما أمركم به الأوقات تحديد الأوقات الانتظار، وذلك منعا لحصول المشاكل بين جماعة المسجد والإمام. وقت الصلاة ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ويكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء والحديث بعدها لغير مصلحة، حديث الرجل مع أهله أو طلبه للعلم أو جلوسه مع الضيف ونحو ذلك من المسار الشرعية، إنه لا كراهة في ذلك. حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والفجر الثاني هو ظهور البياض المعترض من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب الذي يأتي بعده الشمس، هذا هو الفجر الذي تحل به صلاة الفجر، البياض الذي تحل به صلاة الفجر، ويمسك ويجب على الصائم أن يمسك في هذا الوقت. أما الفجر الكاذب أو الفجر الأول فهو الذي ينشق، الفجر الذي ينشق من الشرق إلى الغرب وسط السماء يأتي بياض وبعده بعد ذلك بعده ليل، هذا هو الفجر الكاذب والفجر الأول الذي لا تحل به صلاة الفجر، وللصائم أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر الثاني، كما في الحديث أن بلالا يؤذن بليل يقول واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت كما جاء في الحديث. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها تعجيل صلاة الفجر إذا تحقق طلوع الفجر، كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ذلك في أول وقتها، بمعنى أنه يخرجون وكأنهم يخرجون في الظلام فلا يرى بعضهم بعض، يصلوا في أول الوقت. ويستحب التعجيل وإذا تحقق طلوع الفجر. هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلاة الخمس فيها، يجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله تعالى يعني تأخيرها بمعنى أنك تصلي بعد انتهاء الوقت، بعد انتهاء الوقت المحدد شرعا الوقت الثاني الذي حدده جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصلي المغرب بعد غياب الشفق الأحمر، تصلي الظهر بعد أن استغفر الله كل شيء مثله، وهكذا. هذا هو المنهي عنه، لأن الله توعد الذين يؤخرون عن وقتها، فقال قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في حال، هذا يعني العذاب في حال من كان يصلي لكنه يصلي بعد خروج الوقت، خروج وقت الصلاة. كيف حال من لا يصلي أصلا؟ إن عذابه عند الله أشد والعياذ بالله. وقال تعالى خلف من بعدهم خلف، بعد الصحابة والتابعين، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم، وقيل أنه وادي في جهنم يصير فيه جبال الدنيا لذابة من شدة حره، عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، أداء الصلاة في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، رواية الصلاة في أول وقتها. ومسألة أخيرة، متى نعرف أن هذا أول الوقت؟ يقال أنه من وقت دخول الوقت الصلاة، يعني أو نقول مثلا من الأذان إلى وقت الصلاة الثاني يقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول مثلا ما بين المغرب والعشاء مثلا ساعة ونصف. بالنسبة للساعة الأولى إذا صلينا فيها نكون صلينا في أول الوقت، تبقى معنا الساعتين الأخيرتين وسط الوقت وآخر الوقت. هكذا مثلا ما بين الظهر والعصر ثلاث ساعات، الساعة الأولى إذا صلينا فيها مثلا من الساعة الثانية عشرة إلى مثلا إلى الساعة الثالثة، إذا صلينا من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة الظهر فإننا صلينا في أول الوقت، بعكس ما يكون عليه الناس الآن. يأتي المتأخرون والناس منتظرين فيقول خرج الوقت والناس ما زالوا في أول الوقت، هذا يدل على سوء يعني الفهم والجهل بالدين الإسلامي. وينبغي لنا أن نعرف أول الوقت هو ما كان في الساعة الأولى، من عندما يجزأ الإنسان الوقت إلى ثلاثة أجزاء أو إلى جزئين، لا إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول منه أو الثلث الأول منه يعتبر هو أول الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها والصلاة على وقتها. وبذلك يكون الإنسان حصل على أجر عظيم وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فارتسم هذا الشيخ أحمد بن حي النجمي رحمه الله بين ذلك في دروسه هذا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صوت واضح؟
نعم
أبا يوسف، صوت واضح؟
نعم يوسف.
أيها الإخوة الفضلاء، هذا درس الثامن عشر من دروس الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نقطة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، الباب الثالث في مواضيع الصلاة. الصلوات، قالوا الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد. فالتوقيت بمعنى التحديد، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. لا يرجع في أوقات الصلاة لاجتهاد الناس وآرائهم، وإنما يرجع في ذلك للشرع. إذا كان مثلا التقويم يخالف الشرع لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بالعلامات الشرعية لأوقات الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقوتا أي محددا بوقت محدد. لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مقصود غسق الليل ابتداء الظلمة، هو دخول وقت صلاة العشاء. وقرآن الفجر المقصود به صلاة الفجر، كان مشهودا أي تحضر ملائكة الليل والنهار الناس في صلاة الفجر. هذه الآية تدل على الأوقات الشرعية للصلاة المكتوبة. قالوا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا لأوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت والأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وأيضا حديث جبريل الذي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول أو في الوقت الأول من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الوقت، في نهاية وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء، يعني من وسط السماء إلى جهة المغرب، لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوال الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابي رضي الله جابر بن سمرة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، أي زالت أي عن وسط السماء وكبد السماء. فهذا هو بداية صلاة الظهر، ميلان الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، يعني إلى جهة الغروب. ويمتد وقتها، أي وقت صلاة الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول. وهذا هو إلى أن يستظل كل شيء مثله في الطول، هذا مذهب الشافعي والإمام أحمد إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. ولحديث وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. أما الإمام مالك فهو يرى أن انتهاء وقت الظهر بزيادة 4 ركعات بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني بعد نهاية وقت صلاة الظهر يقول يجوز أداء صلاة الظهر في هذا الوقت. بمعنى أنه يصلح هذا الوقت لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر. دل بحج جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني الذي صلى به العصر، وهو بعد أن صار ظل كل شيء مثله، كما روى ذلك الحديث في السنن. أجاز الإمام مالك رحمه الله أن يكون وقت صلاة نهاية وقت صلاة العصر هو بداية وقت صلاة نهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر، يعني في وقت بداية صلاة العصر يجوز أداء صلاة الظهر. وأما الشافعي والإمام أحمد رواية عن أبي حنيفة فهم يقولون إلى أسف الله كل شيء مثله، بمعنى قبل أن يدخل وقت صلاة العصر. ويمتد وقتها صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول. ويستحب تعجيلها في أول وقتها، يعني يستحب تعجيل وقت صلاة الظهر في أول الوقت إلا في حالة واحدة، وهي في حاله إلا إذا اشتد الحر، ويستحب تأخيرها إلى الإبراد، يعني وقت الحر تؤخر إلى وقت الإبراد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي بصلاة الظهر، يعني أخروها، فإن شدة الحر في جهنم. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وغيره. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني أخر. ثم أراد أن يؤذن وكأنه كرم منه أكثر من ذلك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يؤذن حتى رأينا، يعني سمع له النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حتى رأينا في الثلول متفق عليه، يعني حتى رأينا الظل، يعني عندما تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب يطول الظل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن يؤذن الظهر أي في أيام الصيف بعد أن طال الظل، يعني كأنه وصل إلى نصف الشاخص، أو طول الشاخص ليس طوله كامل وإنما أغلب الظل، يعني إذا كان الظل مثلا إذا كان الشاخص مثلا متر يكون يعني 3/4 المتر أو نصف المتر، يعني ظلا، بعد ذلك يؤذن للظهر، يعني يستحب تأخير الأذان في أيام الحر. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله عندما قالوا هنا في التعليق ويستحب تأخيرها إلى الإبراد، أي صلاة الظهر إلى الإبراد، قالوا يعني قرب صلاة العصر. قال شيخنا شيخ زيد بن محمد البخاري رحمه الله في الأفلام الدية شرح السبل السوية سن الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحر، وذلك بتأخير الوقت قليلا، يعني يعني يتأخر الوقت قليلا، يعني يكون الظل يعني لا يصل إلى نصف الشاخص، أو ذلك إن بتأخير الوقت قليلا بينما تنكسر شدة الحرب حتى لا يخرج الوقت كله أو أغلبه، يعني بمعنى يكون نصف، إذا كان الشخص مثلا متر يكون نصف المتر فما دون، يعني يكون نصف الظل فما دون. هذا هو استبراد يقول شيخنا سيد محمد المدخلي، بمعنى أنه لا يتعدى النصف، نصف الظل أو أن يكون الظل كل شيء مثله. يقول بينما تنكسر شدة الحر حتى يخرج الظل الوقت حتى لا يخرج الوقت كله أي الظهر أو أغلبه كما علق، كما بين ذلك المعلقين على هذا على أنه الأغلب، يعني أغلب يعني قرب الصلاة، يقولون أن الإبراد هنا قرب صلاة العصر، بمعنى أن يكون يعني أن الظل وصل إلى منتهى. قال أمر بالإبراد من أجل تحقيق روح الصلاة وهو الخشوع فيها والإحسان فيها يأتيها. ثم قالوا وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، ونهاية وقت الظهر أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، يعني إذا كان الشاخص طوله أو العمود طوله متر يكون الظل متر، وينتهي بغروب الشمس، يعني وقت العصر ينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاستقرار. وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، لأن نهاية وقت صلاة العصر ونهاية الاصفرار. أما الجمهور فيرون أن نهاية وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، إذا كان العمود طوله متر فيكون نهاية الوقت العصر أن يكون الظل طوله مترين، لأن يصير ظل كل شيء مثليه، وذلك لحديث جبريل السابق أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني العصر في نهاية الوقت بعد أن قام كل شيء مثليه. والوقت الاضطراري من الاضطرار إلى بقاء وقت لأداء ركعة واحدة قبل الغروب، وذلك لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أو الصبح. فالجمهور يرون أن الوقت نهاية وقت العصر هو أن يصل لكل شيء متريه، وأما أبي حنيفة وإمام أحمد يرون إلى الإسفرار، يعني يتعدى مسألة أن يصل لكل شيء متريه، ويسن تعجيلها أي تعجيل صلاة العصر لأول الوقت. ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى الوقت الاضطراري هذا حديث تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى نهاية وقتها لحديث السابق لحديث المرأة، ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى، صلاة العصر المقصود بها الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مقوم ولله قانتين، أسباب الذكر لأهميتها. ولأن الناس سبحان الله ينامون عنها وينامون عن الفجر في وقت الخيلولة، كذلك الفجر في وقت النوم في الليل وينامون الناس عنها، فلذلك قصت بالذكر. والأمر الآخر في هذه الأزمنة المتأخرة، يأتون الموظفون من أعمالهم متأخرين، فيأتون قبل إلى بيوتهم قبل العصر فينامون عنه، فلا يستيقظون إلا العشاء أو وقت المغرب، فينامون عن صلاة العصر. ولله الحكمة فيما بين ووضح للناس، فقد تخفى على الناس في أزمنة وتظهر العلل في عناية بشيء معين في أزمنة أخرى، كما هو معلوم الآن في حال الموظفين الذين ينامون عن صلاة العصر خاصة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليه صلاة العصر، فقال: من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله والعياذ بالله. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والعياذ بالله. هذا يدل على أهمية أداء صلاة العصر في وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: ملأ الله قبور المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه مسلم. ووقت هذا بالنسبة لوقت صلاة المغرب. أما وقت الصلاة بالنسبة لوقت صلاة العصر، أما وقت صلاة المغرب هو من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. الشفق هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس. وهذا الرأي هو رأي الجمهور أهل العلم، المقصود بالشفق هي الحمرة. إذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. لحديث الشفق الحمرة: إذا غاب الشفق وجبت الصلاة في صلاة العشاء، رواه الدارقطني في سننه. وقيل أن هذا اللفظ موقوف على ابن عمر، يقول شيخنا شيخ الزيد محمد بن الخليل رحمه الله، وهذا الأثر صالح للاحتجاج به، إذ مثله لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد. وأما الأحناف فيرون أن الشفق مقصود به البياض الذي يأتي بعد الحمرة، ينتهي وقت صلاة المغرب عندهم بعد غياب البياض الذي يأتي بعد الحمرة. يأتي أولا تغرب الشمس، ثم بعد ذلك تأتي الحمرة الشمس، ثم إذا غابت الحمرة يأتي بياض. هذا البياض يقول الأحناف وأبو حنيفة أنه المقصود به هو الشفق الذي هو نهاية وقت صلاة المغرب وبداية وقت صلاة العشاء. ولكن يظهر أن قول الجمهور والصواب لوجود النص في هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. الحديث السابق: الشفق الحمرة، إذا غاب الشفق وجبت الصلاة. ويسن تعجيلها أيضا. ولحديث سلمة بن الأقوع كان يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه مسلم. الحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر أحدنا وإنه ليبصر مواقعنا عليه. هذا يدل على أن وقت صلاة المغرب هو بغروب الشمس إلى الشبك، إلى غياب الشبك وهو الحمرة الذي يأتي إذا غاب يأتي بعده وقت صلاة العشاء. ويسن تعجيلها أي تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، أي حتى يدخل وقت صلاة العشاء. اشتباك النجوم وظهور النجوم لا تظهر النجوم إلا إذا غاب الشبك الأحمر. وفي رواية: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسبق الشفق. وأما الشيعة الروافض لا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم، أي دخل وقت صلاة العشاء، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. وفي الحديث السابقة من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب فيخرج الصحابة فينصرفون وإنه لا يبصرون مواقع نبلهم. هذا يدل على التعجيل، إلا في حالة واحدة تؤخر صلاة المغرب، ليلة المزدلفة للمحرم الحج، فإنه يسن تأخيره حتى يصلى مع العشاء، يتصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأن الناس لما ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة يتأخرون، ينصرفون بعد وقت المغرب، الوقت الذي يستغرقونه مشيا على الأقدام وعلى الدواب قديما يترتب عليه أن يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء وهم لم يصلوا إلى مزدلفة. لذلك كان السنة في صلاة المغرب التأخير مع العشاء للحاج إذا وصل إلى مزدلفة، أما إذا كان غير حاج فإنما السنة هو التقديم صلاة العشاء في أول الوقت، صلاة المغرب في أول الوقت. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت الاختياري إلى نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، رواه مسلم. وفي حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. لحديث أبي سعيد: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العشاء، أي لصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل في نصف الليل، رواه أحمد والنسائي. ولحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة في أول الوقت، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت إذا غابت الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر كما في الحديث، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم الصحابة مجتمعين، إذا رأهم مجتمعهم عجل أي بصلاة العشاء، وإذا رأهم أبطأوا أي تأخروا أخر صلاة العشاء. والصبح كان يصليها بغلس أي في أول الوقت، رواه مسلم. فصلاة العشاء نهاية وقتها للنصف الليل، ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار وهو نصف الليل ما لم تكن مشقة على الناس. الآن لو طبقت هذه السنن ما في أحد عاد يصلي في المساجد إلا إن شاء الله، فلذلك اختلف هذا الزمن عن الزمن السابق كيف الإمام والمسؤولين على طلاب الناس. الله عز وجل قدر الاستطاعة حتى يحرصوا على أن يحرصوا الناس على أداء الصلوات المطلوبات ومنها صلاة العشاء. فإذا التزموا بالأوقات المعروفة الآن مثلا الانتظار في صلاة العشاء 20 دقيقة والفجر 25 دقيقة والظهر 20 دقيقة والعصر 20 دقيقة والمغرب 10 دقائق إذا التزموا بهذا طيب. وإذا كان أهل المسجد عندهم يعني متفاهمين مع الإمام وهم أغلبهم طلبة علم يعرفون السنن ويرغبون في تطبيقها فلا مانع من الزيادة على هذه الأوقات. كما كان شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله يتأخر وكان يصلي الظهر بعد تقريبا ساعة، كذلك العصر ساعة إلا ربع تقريبا، المغرب نصف ساعة، والعشاء يعني لا يصلي إلا بعد أن يصلوا الناس وقت. فإذا حصل تفاهم من الإمام وجماعة المسجد على تطبيق السنن وخاصة في التأخير يكون هذا خير، أما إذا لم يحصل فالتزمون بما أمركم به الأوقات تحديد الأوقات الانتظار، وذلك منعا لحصول المشاكل بين جماعة المسجد والإمام. وقت الصلاة ويستحب تأخيرها إلى صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ويكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء والحديث بعدها لغير مصلحة، حديث الرجل مع أهله أو طلبه للعلم أو جلوسه مع الضيف ونحو ذلك من المسار الشرعية، إنه لا كراءة في ذلك. بحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والفجر الثاني هو ظهور البياض المعترض من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب الذي يأتي بعده تأتي بعده الشمس. هذا هو الفجر الذي تحل به صلاة الفجر، البياض الذي تحل به صلاة الفجر، ويمسك ويجب على الصائم أن يمسك في هذا الوقت. أما الفجر الكاذب أو الفجر الأول فهو الذي ينشق، الفجر الذي ينشق من الشرق إلى الغرب وسط السماء يأتي بياض وبعده بعد ذلك بعده ليل، هذا هو الفجر الكاذب والفجر الأول الذي لا تحل به صلاة الفجر، والصائم أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر الثاني، كما في الحديث أن بلالا يؤذن بليل يقول واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت كما جاء في الحديث. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها تعجيل صلاة الفجر إذا تحقق طلوع الفجر، كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ذلك في وقت في أول وقتها، بمعنى أنه يصلون ويخرجون وكأنهم يخرجون في الظلام فلا يرى بعضهم بعض، يصلوا في أول الوقت. ويستحب تعجيل وإذا تحقق طلوع الفجر، هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلاة الخمس فيها، يجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله تعالى يعني تأخيرها بمعنى أنك تصلي بعد انتهاء الوقت، بعد انتهاء الوقت المحدد شرعا الوقت الثاني، اللي حدده جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، تصلي المغرب بعد غياب الشفق الأحمر، تصلي الظهر بعد أن استغفر كل شيء مثله، وهكذا. هذا هو المنهي عنه، لأن الله توعد الذين يؤخرون عن وقتها، فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في حال، هذا يعني العذاب في حال ما كان يصلي، لكنه يصلي بعد خروج الوقت، خروج وقت الصلاة. كيف حال من لا يصلي أصلا؟ إن عذابه عند الله أشد والعياذ بالله. وقال تعالى خلف من بعدهم خلف، بعد الصحابة والتابعين، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم. وقيل أن وادي في جهنم يصير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله، أداء الصلاة في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، رواية الصلاة في أول وقتها. ومسألة أخيرة، متى نعرف أن هذا أول الوقت؟ يقال أنه من وقت دخول الوقت الصلاة، يعني أو نقول مثلا من الأذان إلى وقت الصلاة الثاني يقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول مثلا ما بين المغرب والعشاء مثلا ساعة ونصف. بالنسبة للساعة الأولى إذا صلينا فيها نكون صلينا في أول الوقت، تبقى معنا الساعتين الأخيرتين وسط الوقت وآخر الوقت. وهكذا مثلا ما بين الظهر والعصر ثلاث ساعات، الساعة الأولى إذا صلينا فيها مثلا من الساعة الثانية عشرة مثلا إلى الساعة الثالثة، إذا صلينا من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة الظهر فإننا صلينا في أول الوقت. عكس ما يكون عليه الناس الآن، يأتي المتأخرون والناس منتظرين فيقول خرج الوقت، والناس ما زالوا في أول الوقت. هذا يدل على سوء يعني الفهم والجهل بالدين الإسلامي. وينبغي لنا أن نعرف أول الوقت هو ما كان في الساعة الأولى، من عندما يجزى الإنسان الوقت إلى ثلاثة أجزاء أو إلى جزئين، لا إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول منه أو الثلث الأول منه يعتبر هو أول الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها والصلاة على وقتها. بذلك كل إنسان حصل على أجر عظيم طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فارتسم هذا الشيخ أنا الشيخ أحمد بن حي النجمي رحمه الله بين ذلك في دروسه هذا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.